إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الذي يقرأ كتاب الله تبارك وتعالى ببصيرة نافلة يدرسه ويتأمله ويفقه ما فيه، فإنه يضع نفسه في الإطار الصحيح الذي ينبغي أن يوضع فيه، يعرف طريقه في الحياة ويعرف المهمة التي ينبغي أن يتحملها. ذلك أن الإنسان لا يستقر له بال ما لم يحمل مهمة في هذه الحياة ويشغل نفسه بقضية، وفي كثير من الأحيان يشغل نفسه بقضايا تعود عليه بالضرر والوبال. القرآن الكريم يضعنا في المسار الصحيح في الطريق الحق، كل سور القرآن كذلك، ولكن أستعرض لكم مفتح أو فواتح سورة آل عمران لنتبين الإطار السليم الذي يضع القرآن فيه الإنسان. يقرر الله تبارك وتعالى أنه صاحب الأمر والنهي في هذا الكون، المتفرد في ذلك، إله الناس وسيد الناس ورب الناس ومالك الناس، هو السيد المتفرد. ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ليس من إله، لا يوجد في هذا الوجود معبود يستحق العبادة، يتصف بصفات الجلال والكمال، أنشأ الكون وخلق الوجود، يدبر ويصرف الأمر كله، حياته دائمة، هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، لا ينام كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حي كامل الحياة لا يموت، قيوم قائم بنفسه لا يحتاج إلى غيره ويقيم غيره، القيوم المستقل لا يحتاج إلى أحد، لا من ملائكته ولا من البشر ولا من الجن ولا جميع المخلوقات، بل كل الوجود بحاجة إليه، الملائكة بحاجة إليه، والعرش بحاجة إليه، والسماوات بحاجة إليه، والبشر بحاجة إليه. ويقول في هذه السورة أوائلها أيضا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة، أي والملائكة كلهم يشهدون أنه السيد المطاع، أنه المعبود الحق، أنه المالك المكون الخالق الموجد الذي أن يستحق أن يعبد دون غيره، وأولو العلم أصحاب العلم الذين فتح الله على بصائرهم وهداهم الى طريقه الحق. يشهدون بذلك لا اله الا هو العزيز الحكيم. قضيتنا ان ننتسب الى هذا الاله المتفرد الواحد الاحد، ان نقيم حياتنا وفق منهجه، وان نحمي رسالته الى العالمين، وان ندعو البشريه لان يحكموا الحياه الانسانيه بمنهج الله تبارك وتعالى. القضيه التي جاء بها الرسل من عند الله ان يكون الناس عبيدا لهذا الاله الواحد الاحد، ان يقيموا وجوههم لله تبارك وتعالى، ان يحكموا حياتهم وحياه مجتمعاتهم بسم الله بمنهج الله تبارك وتعالى. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديك، وانزل التوراه والانجيل من قبل هدى للناس، وانزل الفرقان. منهج الله تتضمنه الكتب السماوية التي انزلها الله تبارك وتعالى هداية للبشرية، يلتزم بها الفرد في نفسه فيمثل الهداية على وجه الارض، ويلتزم فيها المجتمع فيحكم نفسه بالكتب المنزلة بالكتاب المنزل، فيكون هو المجتمع السوي الذي يريده الله تبارك وتعالى للبشرية. إن كما يقول الله أيضا في أوائل هذه السورة، إن الدين عند الله الإسلام. الدين المنهجية الحق، المنهج الحق الذي ينبغي أن يحكمك ويحكم المجتمع هو الإسلام، والإسلام علم على هذا المنهج الذي وضعه الله تبارك وتعالى ليصلح عقيدتك وفكرك وسلوكك وأسرتك والمجتمع الإنساني. اسمه الإسلام لأنك تستسلم فيه لله وتنفذ منهج الله، ويستسلم فيه المجتمع لله. في ميزان الله تبارك وتعالى الدين عند الله الإسلام، لا الشيوعية ولا القومية ولا البوذية ولا عبادة الأصنام ولا عبادة الفئران ولا أي نظرية في الأرض، إن الدين عند الله الإسلام. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد هذه الانحرافات عند اليهودية عند النصرانية عند البشرية، حدثت والرسالة تتلى وتتوالى على البشر فيختارون منهجا غير منهج الله تبارك وتعالى. وأنت تحمل القضية تنتسب إلى الله تبارك وتعالى، وبمجرد انتسابك إلى الله عز وجل إذا أنت قبلت الرسالة، رسالة الله عز وجل، وحملت الأمانة، وأصبحت ذا مهمة محددة تحققها في واقع الحياة، إذا أنت فعلت ذلك وكنت كذلك، لا بد أن تواجه الذين يرفضون منهج الله تبارك وتعالى ودين الله وكتب الله عز وجل. إن الذين كفروا بآيات الله، هناك فريق لا يستجيب، لا يؤمن بما أنزل الله تبارك وتعالى، هؤلاء يصبحون أعداء لخالق الوجود الإله المعبود، وهم أعداء أيضا للمؤمنين. والله تبارك وتعالى يضع نفسه في موقف المعادي لهؤلاء، يتهددهم ويتوعدهم بالعذاب الدنيوي والعذاب الأخروي في الوقت الذي يؤمنك فيه ويسكب في قلبك عظمته وأنك تنتسب إلى قوة عليا تستطيع أن تواجه بها العالم. وعندما تأكد هذا المعنى في نصوص الصحابة والقرآن يدق عليه بعنف وقوة، أصبحوا قوة هائلة. جزء مئة كانوا يغلبون ألوفا وتهتز الدنيا من حولهم. ارتدوا العرب الذين آمنوا دخلوا في دين الله أفواجا، يرتدون ولا يثبت إلا فئة قليلة، ولكن هذه الفئة التي فقهت دورها وارتباطها بربها وعلمت مدى قدرة الله وقوته استطاعت أن تعيد الأمور إلى مجاريها وأن تحول التيار الهاجر الذي أراد أن يجتاح الإسلام أن تحوله مرة أخرى إلى قوة تزيل الكفر وتدمر عروش الظالمين. فقهوا قوله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. كذب آل فرعون، مثلهم كمثل آل فرعون والذين من قبل كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا الذين لا يؤمنون بي ولا يوحدوني ولا يؤمنون برسالتي ولا يحكمون شرعي وديني ولا ينهجون منهجي، قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. والمثال قريب، قد جاءت لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء. في يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، الكفر والإيمان في معركة بدر، والمؤمنون قلة والكفار كثرة، وأنزل الله نصره على الذين آمنوا وأمدهم بجند من عنده ألوف من الملائكة، ينزلهم الله تبارك وتعالى فوجا بعد فوج، ثبت بهم قلوب الذين آمنوا ونصرهم على أعدائهم. إن الذين يكفرون بآيات الله هؤلاء أعداء لله، هؤلاء قد يصلون ويجولون وقد يقتلون المؤمنين وقد يقتلون الأنبياء، وتلك معركة ينال الكفار منا فيسقط من يسقط شهيدا، وينال منهم فننال العزة والنصر. ولكن مصيرهم أين؟ غضب الله تبارك وتعالى. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق، ليس المؤمنين فقط هم الذين يقتلون، بل الأنبياء أيضا قد يقتلون، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، يأمرون بالعدل تنفيذ حكم الله وشرع الله. فلا تظنون أن الذين يسقطون الآن لأنهم يطالبون بحكم الله أنهم ظالمين، ويأمرون ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حفظت رب العزة ليقول في هؤلاء الذين يقومون بهذه الأعمال التي تسميها الدول خيانة عظمى، وهي كذلك في ميزان الله، ولكنهم يخونون الله تبارك وتعالى. حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، بقية اليهود والنصارى الذين عندهم بقية من كتاب، يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم إلى منهج الله ودين الله، فيقفون في صف الأعداء. وكان الأحرى بهم أن يقفون في صف قاتل الرسل الذي جاء امتدادا لموسى وعيسى عليهما السلام، يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. حجتهم إنما هي ترهات، أباطيل كذب، ذلك لأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما ظلمت ما كسبت وهم لا يظلمون. بمقدار ما يعظم ربنا في صدورنا، بمقدار ما نؤمن بقدرته وعظمته وقيوميته وحياته، بمقدار ما نتوكل عليه ونعتمد عليه ونعلم أنه يفعل ما يشاء ويقدر على ما يشاء، بمقدار ما نستطيع تحقيق هذه الأمانة التي نطق بنا وتفجيرها في واقع الحياة وجعلها هي السائدة في الوجود. والله تبارك وتعالى يبين لنا شيئا من قدرته وشيئا من عظمته لنعيش في الأرض قلوبنا معلقة بخالق الوجود ورب الأرض والسماء، لا بأمريكا ولا بريطانيا ولا فرنسا ولا مجلس الأمن ولا أي قوة في الأرض. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. ذلك ربنا، ذلك إلهنا، ذلك سيدنا، ذاك واضع منهجنا وطريقنا. فمن له حاكم كحاكمنا ومن له سيد كسيدنا. إذا لجأ الناس إلى قوى الأرض ولجأ المؤمنون إلى ربهم فإنه يزلزل الأرض من تحت أقدام أعدائهم ويخسف بهم من السماء ويزيلهم من الأرض، لأنه قادر على ذلك كله، وقد فعل بأسلافنا من قبل مثل هذا، فأعزهم ونصرهم وزالت لهم الدول. واقع نقرأه كان واقعا حيا مشهودا. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. لا يظن الناس أنهم يبلغون يحصلون الملك بمشيئتهم، فالله تبارك وتعالى هو الذي يؤتي الملك وهو الذي ينزع الملك. أمة مقصورة يصبح جنابها عالي، تكون لا ذكر لها في التاريخ ولا يؤذر لها في التاريخ، ثم ينزع الله الملك بعد أن تعلو وترتفع ويصبح لها سلطان كبير. يزيل الله تبارك وتعالى ملكها وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. وكم حكى لنا التاريخ حكايات أقوام عزوا وبذوا ثم ذلوا وهانوا، والله تبارك وتعالى هو المعز والله تبارك وتعالى هو المذل. تعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. هذا فعله في البشر وهو الذي يفعل في الكون، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، تخرج الحي من الميت تخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. فإذا ما التجأ الناس إلى الله وأقاموا حياتهم على منهجه، الله تبارك وتعالى آتاه تؤتيهم الملك ملك ويعزهم ويذل أعداءهم ويهينهم وينزع منهم الملك. فالله تبارك وتعالى هو الحاكم في كونه والحاكم في خلقه تبارك وتعالى. عندما نقرأ كتاب الله يضعنا كتاب الله في الإطار الصحيح ويقيمنا على المسار الصحيح، يبني نفوسنا وعقولنا ويحبط طباعنا ويصحح سلوكنا ويصبح الإسلام منهجا لحياتنا، فنعرف طعم الحياة في ظلال الإسلام على منهج الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لكم فاستغفروه إنه هو الغفور. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد عبد الله ورسوله. إن من أعظم ما يحرق مسار الفرد بل مسار البشرية عن الاستقامة على منهج الله تبارك وتعالى ما ركب في الإنسان وفي البشر من شهوات. ينحرف الإنسان إذا ما استولت الشهوات على نفسه أو عندما يقوم شياطين الإنس والجن ليوقع البشرية في حمأة الرذيلة والفسق والفساد. وإن أعظم سلاح يواجه به أعداء الإسلام المسلمين أن يحطموا عقائدهم وأخلاقهم بأن يجعلوهم يركعون في الشهوات. في حروب صلاح الدين عندما رأى الصليبيون الجدار الصلب الذي يملكه صلاح الدين، القوة التي بناها الإسلام وغزاها الإيمان، مسلمون متماسكون يجاهدون في سبيل الله يرجون جنة الله، أرادوا أن يحطموا ذلك فجاءوا بمئات من فتياتهم ووضعوهم في معسكرات قرب معسكرات المسلمين. يحطم الأخلاق ويحطم الرجال فتهتز العقيدة ويهتز الإيمان فتتبدل الغاية، وعند ذلك يسهل عليهم أن يقترضوا المسلمين. ولكن صلاح الدين علم بالمؤامرة واحتاط لها، وهي الفعلة نفسها التي يفعلها أعداؤنا بنا في هذه الأيام لتحطيم الشخصية الإسلامية والعقيدة الإسلامية والخلق الإسلامي. زينوا للمرأة أن تخرج من بيتها متكشفة متهتكة متبرجة، وأرسلوا فتياتهم إلينا على وصف أبلغ من هذا، وذهب شبابنا إلى ديارهم ويسود ديارهم جو من الإباحية نتن قدر، كل ذلك ليغرقونا في حمأة الرذيلة. والإنسان مزين في نفسه حب الشهوات، والإسلام يريد بأتباعه أن يرتفعوا فوق هذا المستوى وأن يستقيموا على منهج الله. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. هذا هو متاع الدنيا، أموال، نساء، زروع، قصور، مراكب فارهة، هذا متاع الحياة الدنيا. الله تبارك وتعالى يعرض صورة أخرى، لا للمتاع ولكن للنعيم. نعيم الآخرة لا يسمى متاعا. ما في الدنيا من زينة يسمى متاع لأنه يتمتع به ثم يزول لا يبقى. أما نعيم الآخرة فلا يتوقف ولا ينتهي ولا يتلاشى. سأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. هذا هو نعيم الآخرة في جانب متاع الدنيا العارض الزائر الذي لا يدوم، وهو شيء تافه يسير بالنسبة لمتاع الآخرة، بالنسبة لنعيم الآخرة. ايش معنى ذلك ان الاسلام يقول لك انزع الشهوات من قلبك وعش راهبا؟ الاسلام جاء بمحاربة الرهبانية، لكنه وضع ضوابط للشهوات، احل الزواج وحرم الزنا، احل الزواج وحرم اللواط، ووضع حدودا للزواج، فيحل ان يتزوج من امرأة او اثنتين او ثلاث او اربع فلا يزيد، ويحل له ان يتزوج من كافرة. وضع منهجا، لا تتعدى منهج الله ولا تحرم ما احل الله. والمال شرع لك طرقه التي يمكنك ان تستفيده منها، وحرم عليك ان تأخذ المال من طريق الربا، وأن تأخذه من طريق الرشوة، وأكل مال اليتيم، وأكل مال الناس بالباطل، وحرم عليك الإسراف، وأمرك بالاعتدال. فالله لم يحرم علينا هذه الزينة، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، لكن الإغراق فيها واخذها من حيث لا تحل، ونسيان انك عبد لله تبارك وتعالى تريد ان تحقق بهذا الخير الذي في الحياة، ان تحقق منهج الله هو المرفوض في دين الله وفي منهج الله. فاذا ما استقام المسلمون عرفوا حقيقة الحياة وكيف يأخذونهم وكيف يكونون في هذه الحياة وكيف يسيرون بمنهج الله تبارك وتعالى، عند ذلك استقام أمرهم ولن يجد أعداؤهم طريقا إلى أنفسهم، فكانوا أولياء لله، أولياء للإسلام، أولياء للمؤمنين، يقيمون أنفسهم بهذا المنهج ويستقيمون على هذا المنهج، فيعزهم الله تبارك وتعالى، يعزهم بالإسلام ويعز الإسلام بهم، وتعود المسيرة الإسلامية التي اضطربت في أيامنا الأخيرة اضطرابا شديدا في مواجهة أعداء الإسلام، فذل المسلمون وهانوا، يعودون مرة أخرى إلى الاستقامة على الطريق، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكون ذلك قريبا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وألهمنا رشدنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب سميع الدعوات.